بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين، صلوات ربي وتسليماته عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الركع السجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلام، أحييكم بها في هذا البيت من بيوت الله عز وجل التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعلني الله وإياكم منهم. أيها الأحبة، سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنا الغالية الكريمة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، سألوها ما كان خلق القرآن، ما كان خلق النبي، سألوها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. سوف نعيش تحت هذا العنوان، سوف نعيش تحت هذا العنوان المبارك بعون من الله وتأييده ما سمح لنا الزمن أن نستعرضه. ولعلنا نبدأ بحياته عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، فإنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما وكان يسمى الأمين، فمن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه أنه أمين، يأمنه الناس على حوائجهم وأموالهم، بل ويحكمونه في الأمور الخطرة في حياتهم. لما بنى القرشيون الكعبة المشرفة واختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موقعه لأنه شرف عظيم، قالوا نحكم أول داخل من هذا الباب، فكان أول داخل هو محمد يسمونه الأمين، فلما دخل استبشروا خيرا، قالوا هذا الأمين، هذا الأمين. فدخل صلى الله عليه وآله وسلم وحكموه، فأمر برداء وأن يوضع الحجر الأسود في هذا الرداء، وأن ترفع كل قبيلة أو فرقة من قبيلة قريش الرداء طرفا منه، يرفعونه إلى أعلى، ثم أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه وانتهى النزاع. وسافر مع ميسرة، فرأى ميسرة في سفره للتجارة للشام عجبا، رأى سحابة تظلهم، وسافر للشام مرتين، مرة مع عمه أبو طالب، مرة مع عمه أبو طالب، فجلس عند شجرة فنادى الراهب عمه فقال من هذا؟ قال هذا ابن أخي وهذا شأنه، قال إنه لا يقعد عند هذه الشجرة إلا نبي، فاحرص عليه، حافظ عليه، سيكون له شأن. وقالت أمه لما ولدته إنه خرج ضوء نور أضاء له المشرق والمغرب فيما رأيت عند ولادته في المنام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقراء وكان في غاية الكمال من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان كما قال يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن أجريت للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره عملية جراحية عجيبة جدا ذكرها العلماء. هذه العملية هي أن جبريل عليه السلام جاء ومعه بعض الملائكة بطست فيه ماء من الجنة من نهر الكوثر قيل والله أعلم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج قلبه فقطع منه قطعة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم ألقاها ثم رده إلى موقعه ثم خاط الجرح. قالوا ولا يزال أثر هذا الشق في صدره صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا كله قبل النبوة، وكان أمينا في تجارته لعائشة لخديجة، كان أمينا في تجارته لخديجة رضي الله عنها، وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يستشير في الملمات من يحب ويرجع إليه. فلما فجأه الملك بغار حراء وكان من قبل قد حبب إليه الخلع وكان يتحنث، ولم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، بل لم يقل كلمة كفر قط صلوات الله وسلامه عليه منذ ولد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فجأه الملك جاء إلى خديجة يستشيرها في هذا الأمر الخطير العظيم، قال زملوني دثروني، وأخبرها الخبر وقال والله يا خديجة لقد خفت على نفسي. وكانت خديجة من كمل النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء في الدنيا أربع، ولهذا لا يفضل خديجة أحد من نساء العالمين قط بعدها، مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد. هؤلاء الأربع كملوا، ولهذا فإن خديجة أفضل من عائشة على القول الراجح والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بأخلاق عالية عظيمة وصفها الله في القرآن الكريم، ووصفها هو صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين أنه عليه الصلاة والسلام اتصف باللين والرفق. مثال ذلك أو يشرح ذلك ويوضحه أن شابا جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الزنا فأبح لي، فقال ادن مني، لم يضربه ولم يعنفه ولم يشتمه صلوات الله وسلامه عليه، كان لينا لطيفا. فقال أتحبه لأمك؟ قال لا. قال تحبه لزوجك؟ قال لا. قال تحبه لابنتك؟ قال لا. قال تحبه لأختك؟ قال لا. فضرب على صدره وقال اذهب فكل الناس كذلك. إذن هذا خلق. قال فخرجت من عنده وما شيء أحب إلي أبغى، دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عندي وما شيء أبغض إلي وأكره من الزنا. هذا التعامل بلي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فهم الناس أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا تزرموا وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، في لفظ دلوا من ماء. فلما بال وأهريق دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. فرفع الأعرابي يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، زعلان على الصحابة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الوفاء، الوفاء، الوفاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت هالة بنت خويلد تمشي وهو في حجرته صلى الله عليه وسلم، فقال مشية خديجة: اللهم هالة بنت خويلد وهش. فقلت: يا رسول الله، تذكر عجوزا من عجائز قريش؟ أبدلك الله، أبدلك الله بها بهذه الحميراء، تعني نفسها رضي الله عنها. فقال: والله ما أبدلني الله بخير منها، وإنها لأم أولادي، وإنها لأول من آمن بي. وأخذ صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير. ثم لما دخلت هالة بسط لها فراشه صلى الله عليه وسلم وأكرمها، وكان يحب سويحبات خديجة، فكان مضرب المثل. ولما حضرته الوفاة قال: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فإن لكل علينا أياد كافأناه عليها إلا أبا بكر ويكافئه، فإن له علينا أياد يكافئه الله عليها. هذه قمة الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطب في آخر خطبة فقال: استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كرشتي وعيبتي، فقد أدوا الذي عليهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. فهذا وفاء عظيم منه عليه الصلاة والسلام. ولما قسم وأعطى الناس أعطياتهم، كأن بعض الأنصار وجد في نفسه فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقون فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فكان صلى الله عليه وسلم قمة في الوفاء. ولما علم أن أجله قريب، كان من وفائه صلى الله عليه وسلم أن يودع ابنته الطيبة النقية التقية الزاهدة، فيسارها وتبكي، ويأمرها أن يكون ذلك سرا تحتفظ به. يقول لها: إن أجلي قريب، قد دنا رحيلي، فاصبري يا بنيتي واحتسبي. فتبكي، ثم يسارها مرة أخرى فيقول: أما إنك أول أهلي لحوقا بي. فتضحك. تقول عائشة: عجبت والله، ما حزن قريب لفرح مثل هذا، ما بينهما شيء، حزن وفرح في لحظة واحدة. فأخلاقه عليه الصلاة والسلام هي أكمل الأخلاق. يقول الله جل وعلا في التنزيل العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة ربانية عظيمة من الله، خلق عظيم. قال المفسرون: هذا الخلق، يقول ابن عباس، هو الإسلام، وتقول عائشة هو القرآن. يقول ابن كثير: كان صلى الله عليه وسلم يمتثل القرآن في حياته أمرا ونهيا امتثالا، حتى غلب على خلقه الطبعي الجبلي
فأصبح القرآن الكريم بأوامره ونواهيه خلقا له صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما جاء الأعمى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الإسلام وهو ابن أم مكتوم، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل في تلك اللحظة أساطين قريش ويرجو إسلامهم لعل الله يعز الدين بهم ويراعي المصلحة، فنزل التنزيل العزيز في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. فكان صلى الله عليه وسلم يرحب به بعد ذلك ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وكان يمتثل أوامر الله فورا. أوحى الله إليه أن يقرأ السلام أبي بن كعب أقرأ الأمة، وأن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. فقال أبي: وسماني ربي؟ قال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، يقول فيما أخرجه الإمام أحمد وانفرد بهذا اللفظ، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وعند الشيخين قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش مكارم الأخلاق؟ يعني أجملها وأعلاها. ولهذا كل خلق في القرآن الكريم اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات. وقوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكل خلق كامل جميل ذكره الله في التنزيل العزيز هو منطبق على حال النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل وصف وأجله وأعلاه. وقد عصمه الله، قال سبحانه: والله يعصمك من الناس. ولهذا كانت أخلاقه هي القرآن كله، الإسلام كله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى آخر الآيات. فالقرآن الكريم كان خلقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أثنى الله عليه بالقرآن الكريم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأكمل أوصاف البشر، فلهذا له الكمال البشري. ثم نأتي بعد ذلك إلى شيء من أخلاقه التي ذكرها أصحابه رضوان الله عليهم في سنته صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي لما جاء ليسلم قال: أردت وقد علمت من اليهود صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطيته ذات يوم ثمرا فقلت هذا صدقة، فلم يأكل منه فقلت هذه واحدة. ثم جئته مرة أخرى فأعطيته تمرا أو عنبا فقلت هذه هدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الثانية. ثم تحايلت ذات يوم فشعر بي صلى الله عليه وسلم فأرخى رداءه فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه فلثمته وقبلته، ثم أعلنت إسلامي وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم التعاون في تعليم أصحابه ووصولهم إلى الحق وبيانه لهم ونصرتهم. كان عليه الصلاة والسلام يعينهم على المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث عليه. ولهذا لما أكل الحسين تمرة من تمر الصدقة أخرجها من فيه وقال: كخ كخ، ثم بين أن هذا لا يحل، أن الصدقة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها أوساخ الناس. كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام قمة التعامل في العطاء والكرم. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه القرآن جبريل في رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني جوادا كريما مضيافا. وقال رجل: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان عليه الصلاة والسلام كريما، وكان عليه الصلاة والسلام من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه سافر ذات يوم كما روى لنا عمران بن حصين، فعرسوا ذات ليلة، يعني ناموا بالليل وليسوا على ماء وليس معهم ماء فعطشوا، ثم أرسل رجلان، حديث طويل لكن أنا أختصره، علي بن أبي طالب وآخر معه، فإذا امرأة فحجت رجليها بين مزادتين مملوءتين ماء فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف ولا ماء. فقال: انطلقي إلى رسول الله. قالت: إلى أين؟ إلى الصابئ. قال: إلى الذي تعني. فانطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح القربتين. قال: وكانوا أكثر من 83 رجلا، فسقوا وشربوا، وكان منها أن أعطى الذي أجنب ذنوبا من ماء وقال: اذهب فأفرغه على رأسك. ثم أوكأهما، يعني أوكأ القربتين، وإنهما لأشد ملاءة منهما يوم فتحهما. انتبهوا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم ولتعامله الرائع مع هذه المرأة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: تعلمين أن والله ما رزقنا من مائك شيئا، وإن الله جل وعلا هو الذي أسقانا. قال: وأوكأهما ووالله إنهما لأشد ملاءة منهما يوم فتحهما، يعني كثر الماء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اجمعوا لها. قال: فجمعنا لها إقطا وتمرا وزبيبا ووضعناه في ثوب وأعطيناه إياها، فانطلقت إلى الصرم التي هي منه، فقالت جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقا. ثم قالت يوما لقومها والمسلمون يغزون من حوله وما يتركون الصرم التي هي منه وفاء لهم ولها، قالت هل لكم في الإسلام؟ فأسلموا، فكانت بركة على قومها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله بالبيع والشراء والعطاء كان في قمة الكرم والوفاء. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التواضع. نام ذات يوم على حصير، دخل عليه عمر فإذا هو على حصير قد أثر في جنبه، فقال يا رسول الله كسرى وقيصر على الأرائك وأنت على الحصير، أفضل من على وجه الأرض، يعني بنفسه يقول ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أليست لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في قمة تواضعه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. والسيرة النبوية والسنة النبوية التي يستحيل أن يحيط بها رجل واحد، وإنما هي محفوظة في السطور والكتب، مليئة بعظمة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله وحسن أخلاقه. يقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. وكان صلى الله عليه وسلم قمة في العدل، فكان عليه الصلاة والسلام يصلح أحوال رعيته. وذات يوم قال أسقي يا زبير، فقال الرجل أئن كان ابن عمتك؟ قال ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر يا رسول الله إئذن لأضرب عنقه، قال لا لا تضرب عنقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاقه الرفق حتى بالحيوان، حتى بالحيوان يرفق به. دخل ذات يوم صلى الله عليه وسلم إلى بستان، فجاء البعير فوضع رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، ثم مسح عليه صلى الله عليه وسلم، فقال أين صاحبه البستاني؟ قال أنا يا رسول الله. قال شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. قال نعم يا رسول الله. قال فلا تفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكر في الترغيب والترهيب المنذري، ذكر في الترغيب والترهيب حديث إسناده مظلم وفيه ضعف، لكن نذكره من باب الاستئناس به، أن بعيرا دخل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فرغ، فقال النبي لا عليك، ثم رغى الثانية فقال النبي اطمئن، ثم رغى الثالثة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البعير قال لي إن قومي كانوا يستخدمونني، فلما كبرت أرادوا قتلي، فقال صلى الله عليه وسلم اطمئن، فقال لا عليك، فقال هم والله ورائي، قال اطمئن، قال اللهم ارضع عن أمتك، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الرأفة والرفق، كما قال الله جل وعلا فيما بينا لكم سابقا رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. الرفق والرأفة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه 50 صلاة وعلى أمته راجع ربه حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 50 في ثواب 50 صلاة. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأمته، وهذا ثابت في حديث الإسراء والمعراج عند الشيخين. وكذلك لما خرج، لما صلى بهم التراويح في الليلة الأولى ثم في الليلة الثانية صلى أناس كثيرون بصلاته، قالوا وصلى الثالثة ثم اختفى في الرابعة، فقال خشيت أن تفرض عليكم. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بالأمة، هذا من رفقه عليه صلوات ربي وتسليماته بأمته. وكان من رفقه بأمته عليه الصلاة والسلام أنه يرحم الضعفاء ويحنو عليهم، فهو ثمال لليتامى والأرامل، يكرمهم ويحسن إليهم ويرأف بهم ويكفله. فلما انتهت معركة مؤتة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر وقد استشهد، وكانت امرأة جعفر قد تجملت استعدادا لاستقبال زوجها لأن المسلمين قد قدموا وجاء البشير بقدومهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المصاب الجلل، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المرأة الصالحة زوجة جعفر الصحابية، وإذا هي متجملة وانطلق الأطفال فرحين يظنونه أبوهم وهو أبوهم فعلا. فلما فتح الباب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه رقة لحال هؤلاء اليتامى، ومسح على رؤوسهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم أبشروا إن لجعفر جناحين يطير بهما الآن في الجنة. قالت امرأة جعفر فعرفت في وجهه الحزن وأن جعفر استشهد قبل أن يقول هذه الكلمة، فبشرهم بأن جعفر له جناحان يطير بهما الآن في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في منطقة الرفق والرأفة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، فقد أتاهم ما يشغله. وخطب صلى الله عليه وسلم فخرج الحسن والحسين عليهما حلتان حمراوان يمشيان ويتهاديان ويسقطان، فنزل وحملهما على كتفه وقال صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة. ولما سجد صلى الله عليه وسلم بأصحابه مصليا ارتحله الحسين كأنه حصان له فأطال السجود، ولما انفتل من صلاته سأله الصحابة فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. هذا رفق عظيم منه عليه الصلاة والسلام بالمسلمين جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم عادلا مع زوجاته المؤمنات، لما طلبنا النفقة وضيقنا عليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم تركهن شهرا، آلى منه آلى أن لا يقربهن شهرا، فأنزل الله عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية جمعهم. أول ما بدأ بعائشة قال: إني مخيرك بين أمرين فاستأمري أبويك قبل أن تقولي، إما أن تختارين رسول الله أو تختارين الدنيا وأعطيك ما تريدين وأسرحك سراحا جميلا. فقالت: أو بهذا أستأمر أبوي، لكني نشدتك الله ألا تخبر صوحباتي بما قلت لك. فقال: ما كان لنبي أن يخون أو يكذب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرى أزواجه كلهن فأجمعن على اختياره صلى الله عليه وسلم، فنزلت الجائزة الكبرى لهم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فهؤلاء نساءه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أمهات المؤمنين، ويا له من شرف من كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما له. وأين تكون الأم والأخت والبنت والعمة والزوجة عند زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهن المقام الأعلى. المهم أن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه اعتذر إلى ربه فقال: اللهم هذا قسمي، يعني عدلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب، فإن القلب لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعدل بينهن في كل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، لم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لله وفي الله، أما لأمور الدنيا فلا يغضب. تقول عائشة: أرسلت حفصة صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرت الجارية أن تضعها، يعني تضعها بقوة حتى تنكسر، فانكسرت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول: صحفة بصحفة، وفي لفظ: ظرف بظرف، القصاص. ويقول صلى الله عليه وسلم ويتبسم: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أن النساء جبلن على الغيرة، وأنها غارت من هذا الطعام الذي أرسل هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته، فحكم عليها أن ترسل صحفة بدلا من الصحفة التي كسرت. وكان عليه الصلاة والسلام في أخلاقه العظيمة مبشرا، كان يبشر ولا ينفر. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا فقلت: لأكونن اليوم حارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على قف بئر وحسر عن فخذيه ودل قدميه للماء، فطرق الباب فقلت: أمكث، من أنت؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذله وبشره بالجنة. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. وفتحت له، وكان أخي قد لحق بي، وقلت: إن يرد الله به خيرا يأتي به. فطرق الباب فإذا هو عمر، فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن له وبشره بالجنة. ففتحت الباب وقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك ويبشرك بالجنة. ثم طرق الباب عثمان فخط النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه، انتبهوا إلى قمة الحياء والخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل رضي الله تعالى عنه بعدما غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيه. فلما انفتلوا قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، دخل أبو بكر وعمر وأنت حاسر فخذيك. فلما دخل عثمان غطيتهما. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، وكان حياء النبي صلى الله عليه وسلم على قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته ولا يكلم إلا حين يبتسم. يقول ابن عباس ما ملأت بصري من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة منه وتعظيما له. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، ويعرف في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم الحياء. جاءت امرأة إليه فسألته عن تطهرها بعد المحيض، فقال استثري. قالت كيف أستثر؟ فغطى وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعائشة أخبئ أعلميها. فقالت عائشة خذي ثوبا وضعيه مكان الدم، يعني تربطه بما يعادل في زمننا هذا ما يسمى بالحفاظات أكرمكم الله. الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تعليم أصحابه. من خلقه حرصه العظيم على تعليم أصحابه رضي الله عنهم. فكان من شدة حرصه أنه لما ينزل عليه القرآن يعالج من التنزيل شدة كما يقول ابن عباس، فيحرك شفتيه ويسرع، حتى أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان صلى الله عليه وسلم ينصت لجبريل، فإذا فرغ جبريل من القراءة قرأه صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، ثبته الله في صدره. وكان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على تعليم أمته كما قلنا. فذات يوم كان جالسا وعبد الله بن عمر صغير السن، فقال إن من الشجر شجرة لا ييبس عودها، فما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بجمار، قال حدثوني ما هي. قال في رواية عند البخاري أيضا أخبروني ما هي. فلم يصلوا إلى الحل إلا عبد الله بن عمر، قال نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة. يقول عبد الله بن عمر لما خرجنا قلت لأبي إني عرفتها ولكني نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. قال يا بني لما لم تقلها حتى أباهي بك؟ كانوا يفتخرون بتعلم أبنائهم وهم صغار علم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول ابن عباس نمت عند خالتي ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غليما صغيرا، فتناومت. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الوسادة ونامت زوجته في الطرف الثاني ونمت أنا في عرضها. قال: ثم قام من الليل فتمطع، فقمت فأعددت له وضوءه، ثم عدت فنمت، فقال: نام الغليم؟ قالت: نعم. ثم قام فصلى ما كتب له وذكر صلاته، ثم قمت فأعددت له وضوءه، يعني مرة أخرى في آخر الليل لصلاة الفجر وقبيلها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب على صدري وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيحث صلى الله عليه وسلم على العلم والتعليم. ذات يوم كان جالسا كما روى مسلم وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم، جالس، وللبخاري أيضا برواية أخرى، كان جالسا بين أصحابه، فدخل جبريل ولم يعلم الصحابة على صورة رجل، فجلس في آخر المجلس في أول الأمر كما في رواية عند أبي داود، وألقى السلام، فرد النبي السلام، ثم قال: أأدنو؟ قال: أدنو. فجلس في وسط المجلس، ثم قال الصحابة بعضهم لبعض: تعرفون هذا؟ من هذا؟ قالوا: ما نعرفه، كل يقول لصاحبه: لا نعرف. ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. يقول عمر في رواية الإمام أحمد: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع، بلغة الحجاز طلع يعني دخل علينا، لكن بلغة نجد طلع يعني خرج عكس، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتي إلى ركبتي وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، الإيمان، الإحسان. فجعل يسأله ويصدقه، فعجبنا له، يسأله ويصدقه إلى آخر الأسئلة. ثم قال فخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ التمسوه. فذهبنا نلتمسه، فرجعنا فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه العلم. كان من أخلاقه المزاح، كان صلى الله عليه وسلم يمزح. فذات يوم أحد الصحابة يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر، وللتمر نوى، فأخذ الصحابي النوى الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده هو، ووضعه على النوى الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سبحان الله، كم أكل رسول الله. يعني شوفوا كيف كان أكل رسول الله كثيرا يمازحه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا قال: ولكني لست كمن يأكل التمر بنوى، يعني اقعد به، أنت أكلت التمر بعبسه بالنوى جميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ويتلطف معهم بالكلام. ذات يوم وضع يديه قال: والله لا يدخل الجنة عبد، كان هذا عبد، قال، فبكى هذا العبد: كيف ما أدخل الجنة وأنا مسلم؟ قال: لا، ما يدخلها إلا وقد جعله الله تعالى حرا كريما أبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة: كيف ما أدخل الجنة وأنا مسلمة؟ فقال: إنك تعودين ذات 33، وتلا قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابع إلى آخر الآيات. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح أصحابه ويتلطف معهم، وكانت أخلاقه معهم عليه الصلاة والسلام عالية جدا. ذات يوم يقول أبو هريرة: أخرجني الجوع، فجلست عند المسجد، كان كل من خرج أسأله عن مسألة لعله أن يقول لي تفضل، لعله يدعوني للطعام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف الذي في وجهه، فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر فقال ما أخرجكم، أو قيل جاء عمر رضي الله عنه ما أخرجكم، قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا أخرجني الذي أخرجكم. فانطلق إلى أبي أيوب الأنصاري وطرق بيته، ولم يكن في البيت إلا امرأته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو أيوب فقطع لهم عذقا من النخل وقدم لهم لبنا وذهب وشوى لهم شاة، قال له إياك والحلو. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويقول والله إن هذا للنعيم الذي تسألون عنه. وذات يوم يقول أبو هريرة كنت جائعا فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فقال يا أبا هريرة ادع لأهل الصفة. يقول فقلت في نفسي وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة وكانوا 70 رجلا من فقراء المسلمين ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا المسجد، ولكن لا بد من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا فبرك على اللبن ثم سقاهم، قال يا أبا هريرة اسقهم، فسقاهم جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أصحابه، يرفق بهم ويعلمهم، وكان عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون حرصا من أن يتصيد الشيطان أصحابه. في شهر رمضان المبارك جاءت صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي وأمنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إلى النبي تزوره تتحدث معه. صفية ليس عندها أهل ولا أقارب، فخرجت وخرج يقلبها يعني يماشيها، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا في المشي حياء من الرسول، فقال على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله أو فيك نشك؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكان. في رواية إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا فتهلكا. وبعد، الهدف من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تذكر ويكون خلقه القرآن، فإن المراد إنفاذ أمر الله تعالى حين قال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فابن قدامة الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام يقول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية معناه موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله ومعتقده فيما أذن لنا فيه الشرع، فيوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بأربع لكن ما ينكح 9 لأن الشرع لم يأذن بذلك، يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لكن ما يوافقه لا يواصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهذا كله يدلنا دلالة قاطعة على أن المقصود من ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأخلاق العالية العظيمة الكبيرة المتكاملة، له الكمال البشري، فهو أفضل خلق الله قاطبة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حسان: أبيض يستسقى الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام، ثمال لليتامى والأرامل. فإنه عليه الصلاة والسلام في أخلاقه العالية التي ذكرها الله في القرآن، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرها الصحابة الكرام في السنة النبوية، الهدف منها كله اتباع هديه. في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل، وما قال أف قط، وما مسست يدا ولا كفا، لا حريرا ولا خزا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا ولا عطرا أطيب من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلوات ربي وتسليماته عليه يتمتع بأخلاق عالية، ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام طمأنة أصحابه إذا فزعوا. مثال ذلك لما دخل غار ثور، دمعت عينا أبو بكر وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يكون لصاحبه، لا تحزن إن الله معنا. ولهذا يطمئن صلوات الله وسلامه عليه أصحابه الكرام طمأنة عظيمة في غزوة بدر الكبرى، وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا يستشير الناس هل يقاتل المشركين، وكان سوادهم الأنصار، وكان الأنصار أكثرهم، وكان يظن أن الأنصار إنما عاهدوا على نصرته في المدينة لا في خارجها. فقام أبو بكر وتكلم وأحسن، وقام عمر وتكلم وأحسن، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يردد: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد فقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: والله لقد آمنا بك وصدقنا بك، ولو خضت بنا برك الغماد، وفي لفظ: هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر عند اللقاء، وإنا لنسأل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فبرقت أسارير وجهه وسر صلى الله عليه وآله وسلم سرورا عظيما، ثم قال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان عليه الصلاة والسلام من خلقه العفو، فهو يعفو ويصفح. لما فتح مكة المكرمة وكان المشركين قد أذوه وأخرجوه وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لما أحبها وأخرج منها وأوذي صلوات الله وسلامه عليه أذوه المشركون إيذاء بكل أنواع الإيذاء، فقال له أبو لهب تبا لك، ووضعوا على رأس صلى الله عليه وسلم وظهره وهو ساجد سل الجزور حتى جاءت فاطمة فأزالته وأخذت حفنة من تراب فرمتها في وجوهه وهموا بقتله ولكن لم يسلطوا عليه. ومع ذلك عندما فتح مكة أمسك بباب الكعبة وقال ما تظنون أني فاعل بكم، هذه لغة النصر، لكن العفو وكظم الغيظ والإحسان هو خلقه الجبلي، هو خلق القرآن العظيم الذي يتمتع به. فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم جميعا وعفى عنهم، وهذه قمة العفو صلوات ربي وسلامه عليه. ولما تآمرت عليه امرأتان من زوجاته صلى الله عليه وسلم قال الله لهما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآيات. فعفى عنهن صلوات ربي وتسليماته عليه. ولما ذهب حاطب بن أبي بلتعة بخطاب سري يخبر قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة حملت خطابا من حاطب بن أبي بلتعة وهو في شعر رأسها، الخطاب جعلته بين ظفيرتيها. فأمر علي بن أبي طالب ورجلا آخر أن يذهبا ويلحقا بها ويأتيا بالخطاب. وعذر حاطب بن أبي بلتعة وعفى عنه رضي الله تعالى عنه، وقال إنه من أهل بدر، وصفح عنه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الصحابيان علي بن أبي طالب والآخر قال للمرأة أخرج الخطاب، قالت ما معي خطاب، قال لتخرجنه وإن رسول الله لصادق أو لنعرينك. فلما شاهدت الجد أخرجته من بين ظفيرتيها من شعرها. فالشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفو كريم لطيف جواد، يحب أن يعفو عن أصحابه رضي الله عنهم. وكان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحب أن يعين أصحابه. فهذا جرير بن عبد الله يقول ما أتى أبي عليه دين لسنين وليس عندي ما يفي نخله، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ائت معي حتى لا يغلظ عليه، فقال: ضع التمر في مكانه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في التمر وبرك عليه، فكلت لهم جميعا حتى أخذوا حقهم. وذكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في الحديبية 15 مئة، 15 مئة يعني 1500، وأن الماء في بئر قد قضوا عليه وانتهى. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرونه، فجاء إلى البئر ودعا، قال: فشربنا وارتوينا وأسقينا إبلنا وملأنا أوعيتنا. إذن يقول أيضا أنس بن مالك: رأيت الماء ينبع من بين أصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الحصى يسبح بين يديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التعاون مع أصحابه وإفادتهم بكل ما يقدر عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يجلهم، فربما استشارهم ذكرانا وإناثا، كما أسلفنا لكم في قصة بدر استشار الرجال، وفي الحديبية دخل على أم سلمة حزينا قال: ما لي آمر الناس فلا يتمرون؟ قلت لهم: احلقوا رؤوسكم فلم يفعلوا. قالت: يا رسول الله افعل. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه كادوا أن يقتتلوا، فحلقوا رؤوسهم جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام يستشير يعني نساءه في أمور مهمة تتعلق بالأسر وتتعلق بالبيت المسلم، ويستشير الصحابة في أمور الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على الرفق والطمأنينة بهم، وكان يشجعهم على أعمال الخير. يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يتمنى. فلما أصبح الصباح دعا عليا فقيل إن في عينيه رمد، فبصق في عينيه فبرئتا كأن لم يصابا بشيء. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على معالجة أصحابه والتلطف معهم. يقول لأم سلمة لما خطبها، قالت: يا رسول الله فيني 3 عيوب: أصابني الكبر وأنا أم أولاد، وعندي غيرة، فيني غيرة شديدة. قال: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، وأما أولادك فأولادي، وأما الكبر فإن الذي أصابك قد أصابني. فرضيت به وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءته صفية بنت حيي تشكو أن بعض الناس يقول لها: يا ابنة اليهودي، كيف ترد عليهم؟ يضيق صدرها. فقال: قولي إني بنت هارون. فقالت لهم ذلك فسكتوا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على إعانة أصحابه وتفريج الكرة عنهم وعنه. في قصة الإفك لما دخل على عائشة قال: يا هاتي، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت لم تلمي بشيء فأخبرينا، انتهت المسألة. فقالت: إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني كذلك لا تصدقوني، وإن قلت لكم غير ذلك صدقتموني، فما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب أبو يوسف: أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. فنزلت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره. المهم أن الجامع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم بين دفتي المصحف، والشارح لهذه الأخلاق هي سنته القولية والفعلية. فالإسلام كله خلق النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا قال الله جل وعلا في الثناء عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى اليهود والنصارى كان صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، والمنافقون كذلك. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل، أبوه رأس النفاق ورأس الطغاة، لما قال أبوه: ليخرجن الأعز منها الأذل، أنزل الله القرآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فظن عبد الله الإبن أن رسول الله قاتل أباه، فقال: يا رسول الله، إن لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من رجل أبر بأبيه مني، وإني أخشى أن يكون قاتل أبي من المسلمين فأراه فلا أصبر فأقتله فأهلك، فإن كنت قاتله فمرني بقتله آتيك برأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل نحسن صحبته ما بقينا. هذا من قمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومصداقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعهد اليهود والنصارى عهودا قوية، لكن اليهود نقضوا تلك العهود وخانوا الله ورسوله وأمانته، فعاملهم صلى الله عليه وسلم بما يستحقون. هذا غيض من فيض من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه وعزته وجبروته أن يجعلنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، وأن يصلح أحوالنا وأهلنا وأزواجنا، وأن يغفر لوالدينا ولوالدينا، وأن يغفر لعلمائنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يحسن خاتمة إمامنا، ويمن كتابه، وييسر حسابه، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يغفر لولي عهده الأمير سلمان ويزيده هدى وتقى وصلاحا وصحة وأمنا وإيمانا، ويصلح عقبه وينسئ في أجله، ويجمع على يديه كلمة المسلمين، ويخمد على يديه الفتن الظاهرة والباطنة، ويصلح أحوال أمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا. ربنا أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا أسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعتذر إليك من تقصيري في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية الكاملة، لكنها عقارب الزمن التي تسرع فتنجر، وتأمرني بأن أنجر فأنسحب قائلا: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.